أن إيران لن تسمح للأعداء بتلويث عباءة قائد الثورة الإسلامية حتى بذرة غبار، وذلك في إشارة إلى محاولات التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية وصمود النظام السياسي بعد الهجمات. وعن إجراء تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت مهاجراني أنه قانوني بالكامل ووفق مقررات الـ MPT والتي تدين بنصها الاعتداء على المنشآت النووية، مضيفة أن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تخدم مصالحها الوطنية. من جهة أخرى، جددت إيران رفضها استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة دون ضمانات أمنية، داعية إلى إدانة العدوان الأمريكي والصهيوني على أراضيها، كما تزامن ذلك مع تأكيدها على استيفاء حقوقها النووية المشروعة وتحذيرات من عواقب تجاهل القانون الدولي. تفاصيل أوفى في هذا الشأن تابعوه في هذا التقرير.
على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي فرضت على إيران والتي انتهت بوقف لإطلاق النار الثلاثاء الماضي، أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي خلال مقابلة مع قناة CBS أنها لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب دون تقديم واشنطن ضمانات أمنية واضحة.
قبل أن نتخذ قرارا بشأن العودة إلى طاولة المحادثات، يجب أن نتأكد أولا من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا مجددا بالهجمات العسكرية خلال فترة المفاوضات، وبناء على كل هذه الاعتبارات فنحن بحاجة إلى مزيد من الوقت.
عراقشي شدد على أن البرنامج النووي الإيراني يبقى مشروعا سلميا ووطنيا، وأن استخدام القوة لن يلغي المعرفة التقنية أو قدرة إيران على التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، وأنها أثبتت خلال الحرب المفروضة على مدى 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها، وستستمر بذلك حال تعرضها لأي عدوان. في السياق ذاته، انتقد عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي صمت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستتابع هذه القضية دبلوماسيا وقانونيا. من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية مجيد تختروانشي في مقابلة مع محطة BBC على أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية حق سيادي، رافضا أي مطالب خارجية لوقفه، وأكد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تدخل في محادثات تحت التهديد.
على الذين ينتقدون البرنامج النووي الإيراني أن يوجهوا انتقادهم إلى المعاملة التي تعرضت لها إيران، وأن يسائلوا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بشأن انتهاكاتهما للقانون الدولي، وإذا لم يكن لديهم شجاعة انتقاد أمريكا فمن الأفضل لهم الصمت بدلا من تبرير العدوان.
إلى ذلك، طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كجهتين بادئتين بالعدوان، رافضاً استناد واشنطن إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على حق الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح لتبرير استهداف المنشآت النووية السلمية. وأكد إيرواني أن هذا الاستهداف يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، وبأنه يهدد السلم والأمن الدوليين ويقوض منظومة حظر الانتشار النووي بأكملها.
شددت حركة حماس على أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لأن تكون وسيطا نزيها تتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية تبرئة نتنياهو، رغم أنه بات طريدا للعدالة الدولية. وقال قيادي في الحركة أسامة حمدان أن نتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين ولم يقدم أي جديد في مسار المفاوضات في ظل غياب موقف أمريكي يدين رفضه لمقترحات وقف إطلاق النار. وأشار حمدان إلى أن حماس تعمل عبر الوسطاء على تحقيق صفقة شاملة، فيما ترى في نفس الوقت أن استمرار العدوان يقابل باستمرار المقاومة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فتى من سكان بلدة يطا جنوب الخليل استشهد أيضا فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. من جهة أخرى، أحرقت قوات الاحتلال منزلا داخل مخيم نور شمس في طول كرم، كما هدمت منزلا ومحلا تجاريا في قرية العوجة شمال أريحة، فيما اعتقلت 45 فلسطينيا من الخليل ونابلس ورام الله وطول كرم وقلقيلية فجر اليوم. طالب أكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا في بيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحصار وتقديم الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين. وجاء في البيان أن الدمار في غزة بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث دمرت أحياء بأكملها وقتل عمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة، مؤكدا أن ما يجري ليس مجرد حرب بل عملية إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله. كما دان البيان استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم ووقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده. من جهة أخرى، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة اتفاق فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل ولمدة 6 أشهر. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف. حماس تقول أن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط، ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. وأكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله والسلام عليكم.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا
سينبثق الأمل السر
أبدي. فإن فرقت ناسني الحياة فإن مع النصر في موعدي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما دلالات ارتباك واشنطن وتل أبيب بعد فشل الحرب؟ كيف تواجه إيران التصعيد بشروط أقوى ومواقف أجرى؟ لماذا يعجز الاحتلال عن حسم معركته المفتوحة ضد غزة؟ محور التراجع، واشنطن وتل أبيب بين العجز والقلق. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. زاد الارتباك الأمريكي الصهيوني في كيفية صياغة الخطوة التالية للحرب على إيران، حيث التباهي بالنصر والحديث عن إنجازات ضخمة غيرت المنطقة بقي مجرد حفلات زجل لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. فالنصر الذي لا يظهر في ضعف الخصم إن لم يكن استسلامه مطعون بصدق وجوده. كل شيء يقول إن إيران تتصرف بقوة أكبر بعد الحرب، فترفع تحديا جديدا بحجم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنأي عن استئناف مسار التفاوض حول ملفها النووي ووضع شرط للاستئناف لا مساومة عليه، والتسليم الأمريكي بأن تخصيب اليورانيوم يجب أن يجري في الأراضي الإيرانية، فيصبح ترامب ونتنياهو بين فكي كماشة. القبول بما لم يكن مقبولا قبل الحرب والتأكيد بالتالي أن إيران هي من انتصر في الحرب أو الذهاب مجددا للحرب التي بان أن استمرارها فوق طاقة الأمريكي والصهيوني معا، بينما يعم القلق الدوائر الاستخباراتية في الغرب تجاه ما يمكن أن تفعله إيران بعدما سقطت الحرب كأداة ضغط تفاوضية وسقطت قبلها العقوبات كأداة تفاوض. وفي ملف غزة تسود أجواء من الأخذ والرد بخصوص خيارات الاحتلال في القطاع في ظل قناعة لدى المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن المستوى الحالي من العمليات العسكرية في القطاع لم يعد يجدي ولن يأتي بنتيجة مختلفة عن الحملات السابقة. وشهد اجتماع الكابينت أمس خلافات حادة بين القيادتين العسكرية والسياسية بشأن مستقبل الحرب وخيارات التعامل مع ملف الأسرى الصهاينة في غزة. وفي ظل التخبط على مستوى الكيان بين منظومتيه العسكرية والسياسية، تتواصل حرب الإبادة على القطاع حصيدة المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء في ظل غياب دولي عن إجراءات تترجم على الأرض لوضع حد للعدوان والإبادة التي يتعرض لها أهلنا في غزة، حيث باتت المجاعة عنوانا موازيا لهذه الحرب.
الحسين مكبرا ردد نداه وقل له لبيك جئتك ناصرا هيهات منا الذل للمستكبرين والموت أولى من حياة الخادعين هذا الفداء بنزف جرحك يا حسين للقدس يعبر كي نراه محررا
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا لكم وتحياتي للمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن فهم مظاهر الارتباك الأمريكي الصهيوني بعد العدوان على إيران؟ وما دلالات غياب الإنجاز الملموس رغم التصريحات المتباهية بالنصر؟
يعني أعتقد أن القادة في واشنطن وفي تل أبيب أدركوا تماما أن عملياتهم لم تحقق أي هدف من أهدافها. عملياتهم العسكرية التي استمرت 12 يوما ضد الجمهورية الإسلامية في إيران لم تحقق أي هدف من أهدافها، وبالتالي كانت فشلا ذريعا. بدأت نتائجه تنعكس داخل الكيان الصهيوني وداخل الإدارة الأمريكية نفسها. لذلك على طريقة الرئيس الأمريكي ترامب الذي بات خبيرا في تغيير الحقائق وتزويرها، حاول أن يصور ما جرى نصر له ولحلفائه في إسرائيل، ولكن الجميع يدرك تماما أنهم لم يتمكنوا لا من القيادة الإيرانية ولم يتمكنوا من المنشآت النووية الإيرانية إلا بقدر محدود جدا.
نعم.
ولم يتمكنوا من هزيمة إيران، على العكس من ذلك واجهوا وحدة شعبية داخل إيران كانت فيها المعارضة مؤيدة للحكم تماما كما كان الموالون مؤيدين. وهذا بحد ذاته يتناقش لواشنطن أو لواشنطن ولتل أبيب في آن ما.
طيب، إلى أي مدى يعتبر تمسك إيران بشروطها النووية ورفضها العودة إلى طاولة المفاوضات من دون اعتراف أمريكي صريح بتخصيب اليورانيوم على أراضيها مؤشر على قوة موقفها بعد الحرب؟
يعني أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية كان موقفها قويا قبل الحرب، وجاءت الحرب لتدعم هذا الموقف القوي. وأعتقد أن إذا كانت طهران قبل هذه الغزوة الصهيونية في موقف متمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم وفي استخدامها الطاقة النووية لأغراض سلمية، إذا كان موقفها قبل هذه الغزوة قويا فلماذا يتراجع عن هذه القوة؟ وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. إيران اليوم أعتقد أنها في السياسة وفي غير السياسة أقوى مما كانت عليه قبل هذه الغزوة. أعتقد أنه لولا ذلك لما سارع ترامب إلى وقف إطلاق النار بعد ساعات من استهداف قاعدة عديد في قطر.
لكن الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعني يتبجحون ويتباهون كثيرا بما يسمونه الانتصار على إيران، وأن هذا إنجاز تاريخي وجزء من النهضة وما إلى ذلك من العناوين، كل يطلقها حسب ما يريد. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه المكابرة من هؤلاء؟
إنها مكابرة كما تفضلت ذكرت، إنها مكابرة بكل معنى الكلمة، لأن المشكلة في واشنطن والمشكلة في تل أبيب أنهم بمجرد اعترافهم بأن هذه العملية لم تحقق أهدافها وأن صمودا إيرانيا كبيرا تحقق في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، مجرد الإقرار بشيء من هذا الأمر يعني انهيار نتنياهو في تل أبيب وتراجع ترامب في واشنطن. أن يفشلوا في مواجهة دولة عظمى كالولايات المتحدة ودولة متغطرسة كالكيان الصهيوني هو بدون شك انتصار لخط أساسي في الجمهورية الإسلامية، خط الاستقلالية وخط المدافعة وخط الدفاع القوي عن حقوق الشعب الإيراني في الاستقلال وفي امتلاك قدرات نووية سلمية من أجل حل الكثير من المشاكل التي تواجه الجمهورية الإسلامية. الاعتراف هنا هزيمة لا أعتقد أن ترامب يتحملها، وبالتأكيد نتنياهو لا يتحملها.
طيب، ما الخيارات المتبقية أمام واشنطن وتل أبيب في التعامل مع إيران بعد سقوط أدوات الضغط التقليدية كالعقوبات والحرب المحدودة وما إلى ذلك؟
أنا أعتقد هنا علينا أن نميز بين التصرف الأمريكي بعد هذه المعركة والتصرف الإسرائيلي. إذا كان التصرف الإسرائيلي بعهد نتنياهو وبعهد معاونين نتنياهو، أعتقد أنهم عاجزون عن التراجع أمام الموقف الإيراني والصمود الإيراني، ولذلك سينتقلون من حماقة إلى أخرى. هذا يتمكنوا من ارتكاب حماقات بعدما تلقوا من هزائم يعترف بها القريب منهم قبل البعيد. بالنسبة للإدارة الأمريكية، أعتقد أن ترامب يحاول أن يتكيف مع الواقع الجديد ويحاول أن يستفيد من هذه التطورات لكي ينتهج سياسة تحاول أن تتقرب إلى إيران وأن تعقد صفقة مع إيران، إذا اعتقادا منه أن إيران تريد وهي بالفعل تريد سلما واستقرارا في المنطقة، ولو أدى ذلك إلى نوع من التفاهم مع الإدارة الأمريكية، وهي بالفعل أجرت جولات خمسة. لماذا تجري طهران جولات خمسة مع الولايات المتحدة سوى لتؤكد أولا أنها حريصة على الاستقرار والأمن في المنطقة، ولتؤكد ثانيا أن ليس لديها ما تخفيه أمام واشنطن وغير واشنطن.
نعم.
من أمور النووية وغيرها.
طيب المحلل الغربي كيف يقرأ التحول الإيراني الأخير، وهل يعكس ذلك تغيرا استراتيجيا في التوازن الإقليمي؟
أنا أعتقد بغض النظر عن رأي المحلل الغربي، لأن هناك محللون غربيون يعتقدون أن هزيمة لحقت بواشنطن ولحقت بتل أبيب، وهناك محللون غربيون لهم مصلحة في الإيحاء أن نصرا قد حقه تل أبيب واشنطن. أنا شخصيا أعتقد أن المحللين الذين سيصبحون هم المتقدمون اليوم في طهران في الولايات المتحدة هم الذين سيعترفون أن إيران ليست لقمة سائغة كما كانوا يظنون، بل أن إيران باتت تملك من القوة ومن القدرة ما يمكنها من إفشال كل المخططات الرامية إلى إخضاعها. لذلك أعتقد أن الضغط سيزداد على ترامب، واللي هو رجل أعمال ميال للمصالحات التي تحفظ مصالحه.
نعم.
سيضغطون عليه من أجل أن يعني ينجز اتفاقا.
برأيك دكتور يعني لماذا لم يمل هذه المرة إلى إنجاز الصفقة التي يعني هو بدأها، وخمس جولات جرت من المفاوضات مع إيران، والجولة السادسة تم الاتفاق عليها وكان مقرر بعد يومين، ولكن تم قلب الطاولة على المسار السلمي. برأيك يعني ما الذي منعه من أن يميل، منع ترامب من أن يميل إلى السلم هذه المرة؟
أعتقد أن ترامب في الأساس لا يميل إلى حل سلبي مع إيران، يعتقد أن عليه أن يضرب إيران، يضرب الجمهورية الإسلامية، يضرب سياساتها. هذا على المستوى الشخصي. ثم هو محاط في الدائرة الضيقة حوله بشخصيات سياسية ودبلوماسية أقرب إلى الصهيونية من أي فريق أحاط برئيس أمريكي سابق، وهي تضغط عليه. ثالثا هو يعتقد أنه لا يستطيع أن ينتزع من الإيرانيين ما يمكن أن يبرر له أمام جماعته بشيء من التنازلات أو بشيء من الهدوء مع الجمهورية الإسلامية. ثم زود بمعلومات بعتقد خاطئة من قبل الصهاينة بأن المعركة معك سهلة، وأنهم خلال أيام سيتم القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وخلال ساعات سيتم القضاء على القيادة الإيرانية، وخلال ساعات سيتم استهداف سماحة المرشد الأعلى السيد خامنئي. ولكن حين تبين وبعد 12 يوما أن شيئا من هذه الأمور لم يحدث، وأن تدمير القوة النووية الإيرانية وهي قوة سلمية بالأساس،
نعم،
لم يحصل، أدرك ترامب أنه يسير مع الصهاينة في طريق نهايته الهزيمة له كما هي الهزيمة للصهاينة. لذلك أعتقد أنه بدأ يعيد النظر، وعلينا أن ننتبه إلى أنه هو الذي بادر إلى طلب وقف اطلاق النار بعد الضربة الإيرانية لقاعدة عديد، في الوقت الذي كان الكثيرون ينتظرون أن الولايات المتحدة ستتخذ من الضربة الإيرانية لقاعدة عديد مبررا لكي تضرب القوة الإيرانية بشكل أكثر فظاظة من الضربة السابقة. هذا كله يشير إلى أن متغيرات جدية حصلت خلال 12 يوما التي أرادها الصهاينة حربا على الجمهورية الإسلامية، متغيرات كثيرة حصلت هي التي في تقديري ستجعل من ترامب أكثر فهما لمعادلة القوى الجديدة وأكثر رغبة في التعامل مع مخرجاتها.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، محور التراجع، واشنطن وتل أبيب بين العجز والقلق. موضوع حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن، نرحب بك من جديد في لقائنا هذا. اسمح لي أن أنتقل معك بالحديث إلى قطاع غزة والتطورات هناك، يعني في ظل التباين داخل كيان الاحتلال، كيف تؤثر الانقسامات بين القيادتين السياسية والعسكرية على مستقبل المعركة في القطاع؟
يعني هذا الانقسام هو نتيجة وليس سببا، هو نتيجة لفشل كبير لحق بقوات الاحتلال في مواجهتها للمقاومة في غزة. صحيح أن الشهداء في غزة قد تجاوز عددهم 50,000 أو حتى وصلوا إلى حوالي 60,000 شهيد ومئة ونيف من الجرحى، ولكن صلابة الشعب الفلسطيني في غزة أثبت أنها أقوى من أن تهزم أمام الجيش الإسرائيلي. بل أن الجيش الصهيوني رغم مرور كل هذه الأشهر على هذا العدوان الذي ظن الصهاينة أنهم خلال أسابيع يمكن أن يحسموا الأمور، وتبين أنهم خلال كل هذه الفترة لم يحسموا الأمور على الإطلاق، أوجد انقساما داخل الجيش الإسرائيلي الذي لم يعد قادرا على تحمل أعباء الاحتلال، ناهيك عن انقسامات داخل المجتمع الصهيوني نفسه وخصوصا أهل الأسرى، أهل المقتطفين الذين يتظاهرون كل يوم ومعهم قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي. إذن هناك انقسام بين إسرائيليين باتوا واقعيين مدركين أنه من الصعب أن يحققوا انتصارا على أهل غزة وعلى المقاومة غزة، وبين صهاينة متعنتين على رأسهم نتنياهو ومن حوله، هم يعني يتراجعون يوما بعد يوم. وقد حاول الصهاينة ومعهم الإدارة الأمريكية أن يوحوا أنهم تمكنوا من ضرب إيران ضربة موجعة خلال الحرب 12 يوما، لكن حين بدأت تتكشف الحقائق تراجعت وجهة نظر الفريق الذي كان مصمما على أن يواصل المعركة، واعتقد أن الفريق الذي يريد أن ينهي المعركة بات أقوى، ولا أعتقد أن أياما طويلة ستمر قبل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق المعركة.
سؤال أخير دكتور، إلى أي حد يمكن القول أن فشل الحرب على غزة وإيران معا يشكل بداية لتراجع الهيبة العسكرية للكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين؟
يعني شوف، أنا من الذين يعتقدون أن الهيبة لهذا الكيان قد سقطت في أكثر من مواجهة. علينا أن نذكر أن في لبنان آخر معركة جرت بين المقاومة اللبنانية والكيان الصهيوني والتي أدت إلى وقف إطلاق النار الحالي قد تمت بعد 3 أشهر من المعارك التي لم يستطع الصهاينة أن يتقدموا سوى عدة كيلومترات في الأرض اللبنانية من خلال التلال الخمسة التي يسيطرون عليها، فيما كانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يصلوا إلى بيروت أو على الأقل إلى صيدا. هذا كان اعتقادهم، قد فشلوا في ذلك. ناهيك عن فشلهم المستمر في غزة وفشلهم أيضا في السيطرة على الوضع في الضفة الغربية. إذن الصهاينة يخرجون من فشل إلى فشل، لكنهم يكابرون في إعلان ذلك، وخصوصا أن إعلان الفشل يعني نهاية نتنياهو ومشروعه ومرته الحاكمة، لذلك هم يكابرون. كما تفضلت وذكرت، هذه المكابرة لن تفيدهم شيئا، ولكن أعتقد أن لكل مكابرة حدود، والمكابرة الصهيونية سيكون لها حدود، خصوصا بعد أن بات حماتهم في واشنطن يدركون أنهم عاجزون عن تقديم حماية حقيقية للكيان الصهيوني أمام بسالة المقاومة وأمام صمود الشعب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت. We'll be right back.
شبرا فتقدم يا ويلك من نار جهنم أحياء رغم مجازرك من صلى فينا ومن سلم إن تجرؤ شبرا فتقدم يا ويلك من نار جهنم أحياء رغم
نواصل معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة الآن 12:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات مع الزميل سعيد بوريني.
طوال ساعات الليل لم يتوقف القصف الإسرائيلي على مدينة غزة. ذوي الانفجارات ظل طوال الوقت خاصة في جنوب المدينة من المدينة التي تتقدم فيها الدبابات الإسرائيلية بشكل بطيء بعد أن قامت إجبار الناس على النزوح من أحياء الزيتون والصبرة وبقية حي الشجاعية وجزء من حي الدرج. وهذا تذمرت خلال إسرائيل عدد كبير من المنازل ثم استأنفت عمليات القصف في ساعات الصباح فاستشهد مواطن فلسطيني في شارع السكة ونقل 10 شهداء على الأقل من منتظري المساعدات جنوب غرب مدينة غزة نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وهو أمر بات معتاد يوميا أن يستشهد عدد كبير من الفلسطينيين وهم ينتظرون الطعام الذي تمنعه إسرائيل عنهم ووضعت آلية تؤدي إلى مقتل العديد من الفلسطينيين أكثر من 600 خلال شهر استشهدوا خلال محاولتهم الحصول على الطعام. الأمر ذاته ينطبق على جباليا البلد التي تخلى لأول مرة ربما منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف فيها فقد استشهد 4 مواطنين على ما يعرف بدوار حلاوة في جباليا البلد. المنطقة الوسطى من قطاع غزة الأمر كان مماثل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة العماوي 6 من الشهداء ارتقوا عدد كبير من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أيضا كان هناك شهيد وأكثر من 40 جريح من منتظري المساعدات على الجانب الآخر من محور التسريم العسكري. أما في مدينة خان يونس التي ودعت خلال 24 ساعة الماضية 29 شهيد فقد تجددت الغارات الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من المدينة التي أيضا تسمع ذوي الانفجارات فيها طوال الوقت خاصة في جنوب المدينة حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية. في ظل هذه الأوضاع تزداد الأوضاع الإنسانية والصحية خطورة في قطاع غزة. جيش أو وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي توقفت وهذا يعني أن 350 مريض فلسطيني يمكن أن يموتوا في أي وقت وذلك نتيجة نقص الوقود وأن العمل يقتصر على العناية المركزة. فيما أعلن مشفى ناصر أن القبور في محيط المشفى قد امتلأت تماما ولم يعد متسع حتى للموتى. الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة في قطاع غزة مع كل يوم من أيام الحرب المستمرة على القطاع.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 56,531 والإصابات إلى 133,642 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 6,203 شهداء و 21,600 مصاب منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 44 شهيدا و 148 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. ونواصل من قطاع غزة حيث تشتد أزمة الجوع بشكل متصاعد نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع منذ أشهر. وقد أدت القيود المشددة على إدخال المواد الغذائية والدوائية إلى جانب الاستهداف المنهجي للبنية التحتية والمنشآت الحيوية إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، ما ينذر بكارثة صحية وغذائية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين لا سيما الأطفال والمرضى وكبار السن. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
صعبة المنال ومغمسة بدماء الجياع باتت لقمة العيش في غزة، ففي واقعة مرة لم يشهدها التاريخ تتفاقم أزمة المجاعة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة عبر الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات والقتل العمدي لمنتظري المعونات قرب المراكز المخصصة. هذه المعاناة اليومية التي يقضي فيها العشرات على يد الصهاينة القتلة وضعت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والإنسانية جمعاء أمام عجز في لجم الكارثة التي تجاوزت حدودها بحسب مسؤولين دوليين. آخر البيانات الدولية أفادت عن وفاة أكثر من طفل يوميا نتيجة سوء التغذية في غزة وعدم قدرة الجهات الصحية على تقديم أفضل علاج ممكن لهم، فيما أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حليب الأطفال نفد تماما في قطاع غزة، محذرا من أن المئات من حديثي الولادة في الحضانات يواجهون خطر الموت الوشيك. هذا المشهد القاتم في قطاع غزة خرقه بصيص نور تمثل بعودة تكية السعادة التي توقفت عن العمل لأكثر من شهر بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وأمامها المشهد كان مؤلما. أهالي توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى أملا بالحصول على وجبة طعام تسد رمق أطفالهم الجياع.
أنا من سكان معسكر خان يونس نافحة على المواصل، بقضي نهاري كله في التكية من الصبح لحد الساعة 12 عشان أحصل على وجبة غدا للأطفال، والله وضعنا تحت الصفر، وضعنا صعب جدا.
ما هو موجود الآن على الطفل أو المرأة نتيجة مسافات بعيدة، ونتحدث عن مسافات بعيدة كيلو 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو أيضا، يعني من مسافة بعيدة جدا بس مشان تأخذ وجبة غداء إلها، ولربما وعلى المؤكد ما تحصل عليها. ليه؟ طبعا بسبب العدد الهائل من المعوزين والمحتاجين في قطاع غزة.
قد تكون هذه التكية نافذة أمل للذين ينشدون لقمة العيش، غير أنها لا تكفي لسد جوع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أنهكهم العدوان قتلا وجوعا وظلما.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. إلى الضفة الغربية حيث يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده الدموي، فقد استشهد فجر الثلاثاء شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في رام الله والخليل، فيما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 45 مواطنا. وأفادت مصادر محلية باستشهاد الفتى أمجد نصار أبو عوات من بلدة يطا متأثرا بإصابته على دوار المنارة وسط رام الله، فيما استشهد الشاب سامر بسام الزغارنة من بلدة الرماضين برصاص قوات الاحتلال قرب معبر الظاهرية جنوب الخليل. بالتوازي اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في رام الله ونابلس والخليل وطول كرم وبيت لحم، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وأشقاء وسط اعتداءات جسدية وتحقيقات ميدانية، واستخدم الاحتلال طفلا وشابا كدروع بشرية خلال عمليات التفتيش. وفي الخليل اعتقل 11 مواطنا، فيما وثقت مصادر طبية إصابة طفل جراء الضرب المبرح على يد الجنود. كما نصب الاحتلال حواجز عسكرية وأغلق عددا من الطرق بالسواتر الإسمنتية والترابية بمحاولة لخنق الحياة اليومية وتعميق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. في الضفة أيضا، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها اليومية على المواطنين الفلسطينيين من مداهمات واعتقالات واقتحامات للمنازل، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين عمليات الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية تحت حماية جنود الاحتلال. يأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع المشروع الاستيطاني الذي يهدد بإنهاء فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تمعن قوات الاحتلال في سياسات التضييق على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، مداهمات واعتقالات واسعة وعمليات هدم متواصلة لممتلكات المواطنين. ففي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك، كما دهمت مخيم بلاطة واعتقلت أحد الأسرى المحررين في الصفقة الأخيرة. وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها النار على قوات الاحتلال، كما تم إلقاء عبوة محلية الصنع باتجاه الآليات العسكرية الصهيونية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الأسرى المحررين في ضاحية نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة، وأغلق مستوطنون الطريق الرابط بين عقربة ومجدل بني فاضل جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالا ومدينة يطا جنوبا، في حين أقدم مستوطنون على اقتلاع نحو 150 شتلة زيتون قرب قرية سوسيا في مسافر يطا، كما أقدم مستوطنون على مهاجمة أرض في خربة الركيز بمسافر يطا أيضا وحولوها إلى ثكنة عسكرية، في حين أشعلت مجموعة أخرى من المستوطنين النار في جورة الخيل شرق بلدة سعير شمال الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة جنوب غرب جنين، وفي جنين أيضا أقدمت جرافة عسكرية على تدمير بيوت المواطنين. وكذلك في سلواد شمال شرق رام الله ردمت قوات الاحتلال بئر مياه، وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طول كرم، وهدمت جرافة تابعة للاحتلال منازل المواطنين.
في كيان الاحتلال يسود الأوساط الصهيونية إقرار متزايد بفشل الأهداف التي سعى إليها كيانهم من خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في ضوء ما شاهدوه من التفاف شعبي واسع حول القيادة الإيرانية وتعاظم روح الصمود والوحدة الوطنية في وجه التهديدات. كما أظهرت الوقائع الميدانية عجز الكيان عن تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في تعطيل البرنامج النووي الإيراني أو الحد من تقدمه، الأمر الذي يعكس محدودية الخيارات العسكرية أمام طهران ويكرس فشل السياسات العدوانية في كسر إرادة الشعب الإيراني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد انجلاء الغبار عن الحرب مع إيران، بدأ المراقبون الصهاينة يميلون إلى الحذر في تعداد الخسائر والإنجازات والتي يجمعون على أنها غير واضحة، وأن أهداف العدوان لم تحقق النتائج المرجوة. وبالنسبة إليهم فإن إضعاف النظام في إيران لم يتحقق، وكذلك تدمير برنامجها النووي، ما يعني أن كل مزاعم النجاحات التي يدعيها الرئيس الأمريكي مبالغ فيها أو كاذبة، كما أن الحرب على إيران بررت لها إخفاء برنامجها النووي.
في نهاية المطاف إن النظرية التي أراها داخل إيران ومن باحثين على صلة بالوضع في إيران، فإننا نرى وحدة داخلية هناك، وهي أصبحت أكثر عمقا حين رأى المؤيدون والمعارضون للنظام أن الهجوم الإسرائيلي يدمر بلدهم.
علينا تشغيل كل قدراتنا لندرك ماذا تبقى لدى إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لأن القدرة التي ستبقى لديهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا أرى أنه سيحصل في إيران انقلاب عسكري.
مع الأسف هناك علامات استفهام أكثر من الإجابات، فقد تحدث ترامب بشكل واضح عن هجوم لا مثيل له وعن تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. أما الآن فنحن في حالة هدنة لأن الحرب لم تنتهي، وكلمة انتصار كبيرة علينا وهي عبارة سابقة لأوانها.
وسأل مراقبون صهاينة ما إذا كان كيانهم والإدارة الأمريكية سيقومون بخدعة جديدة لاستئناف الحرب على إيران والذهاب سريعا لتوقيع اتفاقات جديدة ورسم ملامح جديدة، للشرق الأوسط.
هل نحن أمام قرار دراماتيكي أو مصيري آخر؟ ربما يشير ترامب إلينا حول ماذا يقصد هنا من إمكانية إغلاق موضوع غزة عبر صفقة تبادل ودخول دول إضافية إلى اتفاقيات أبراهام.
من الواضح أن هناك مصالح مشتركة بين الأمريكيين والأوروبيين، فجميعهم يشكرون إسرائيل على قيامها بالمهمة القذرة نيابة عنهم، ونحن الآن أمام فرصة تاريخية، وعلينا المسارعة إلى توسيع اتفاقيات السلام مع العالم العربي. وليس صدفة أننا نتلقى أخبارا متتالية عن سوريا ولبنان.
وحذر المراقبون الصهاينة من التعامل مع إيران على أنها دولة جريحة، لأنها ستفعل كل ما يمكنها لترميم برنامجها النووي.
في حصيلة رسمية لخروقات واعتداءات الاحتلال الصهيوني على لبنان منذ 27 من تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 1771 خرقا والجوية 1917 خرقا، فيما سجل 112 خرقا بحريا، ما مجموعه 3800 خرق وعدوان. أما عدد الشهداء فبلغ 195 شهيدا والجرحى 433. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يا الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. أراتشي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف. حماس تقول أن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. وأكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف. وقال عراقشي في مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني
لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب. وأضاف عراقشي أن إيران أثبتت خلال الحرب المفروضة عليها لمدة 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها.